الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان عبده المصطفى سيد الأكوان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على المنزل عليه القرآن الذي جاءنا بأكرم البيان وأوضح الدلالة والحجة والبرهان، سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن تبعهم بإحسان على ممر الزمان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رفيعي القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويبين الشيخ الحديث الواردة فيما يتعلق بقسم الصدقات واستفتحها بمسألة السؤال ومن يحل له السؤال ومن يحرم عليه السؤال. وتقدم معنا حديثان، وهذا الحديث الثالث. يقول عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة، ففيه أن المسألة وهو الطلب لأخذ مال الزكاة، ثم مال الصدقة المتطوع بها لا يحل. قالوا هذا في طلب مال الزكاة لا يحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ادان دينا لأجل حمالة، معنى حمالة تحمل عن غيره فيها بأن أصلح بين متخاصمين وقضى دينهم، أو أنفق مالا لأجل الإصلاح بينهم، ثم فيما كان في نظير ذلك من شؤون الخير رجل تحمل حمالة، يعني التزم مال في ذمته يدفعه لإصلاح ذات البين. الله، فكل من تحمل عن غيره أو استدان لمصلحة عامة للمسلمين كإصلاح طريق أو توفير ماء أو بناء مسجد محتاج إليه أو ما إلى ذلك، فهو داخل في من تحمل حمالة، ويدخل في النسبة للزكاة في سهم الغارمين والغارمين وفي سبيل الله، فيعطى وإن كان استعمال لفظ الحمالة في العرف سائد عندهم على من يستدين للإصلاح، في الإصلاح بين المتخاصمين، ولكن كل من تحمل حمل الدان دينا بسبب غيره إما للإصلاح أو لأي مصلحة عامة من مصالح المسلمين فيحل له أن يسأل. أو رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني آفة بل نزلت كسيل أو حريق أو وقعت عليه سرقة أو نهب من نهابين أخذوا ما عنده، فهذا أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني استأصلته لم تبقي له شيئا، فتحل له المسألة إلى أن يصيب قواما من عيش، يعني ما تقوم به حاجته، ما تقوم به حاجته المعاشية، أو سدادا، سدادا كذلك من عيش ما تسد به الحاجة والخلل، فإذا وجد ذلك حرم عليه أن يسأل. ورجل أصابته فاقة أي فقر، فثبت فقره حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء، يعني العقل والرأي من قومه، الحجاء العقل والرأي حسن النظر، وكما أيضا يطلق الحجر على العقل كما قالت هل في ذلك قسم لذي حجر، وسمي حجر لأنه يحجر صاحبه، وعقل كذلك يعقل صاحبه عن ارتكاب القبيح. يقول ثلاثة من ذوي الحجاء يخبرون إذا استخبروا عن حاله قالوا أصابت فلان فاقة أنهم في فقر وفاقة، فحلت المسألة حتى يصيب قواما من عيش وقال سدادا من عيش. فمن كان غنيا ثم طرأ عليه الفقر هذا الذي يحتاج إلى الإشهاد، يعني يشهد جماعة من أصحابه، وبذلك قالوا من قد عرف بالغنى ثم ادعى أنه وقع عليه الفقر فهل يقبل منه ذلك؟ يقول الجمهور يقبل شهادة عدلين، أنه من أهل الفقر، وقال ابن خزيمة وبعض الشافعية كذلك بظاهر الحديث لابد من شهادة ثلاثة، بل حتى يقول ثلاثة دون من دول، وذلك إذا كان معروفا بالغنى ثم ادعى الفقر ولم تكن هناك جائحة ولا شيء ظاهر أصابه، بخلاف من كان مستورا لم يعرف عنه الغنى فإنه يقبل قوله إذا ادعى أنه فقير ويتحمله هو المسؤولية كما تقدم معنا. فلما جاءه صلى الله عليه وسلم شابان يسألانه فنظر إليهما وقال لهما في إن هذه زكاة، قال لا تحل، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب أو لقوي مكتسب، يعني قبل قولهم إن شئتما أعطيتكما، وقيل إنه جاء للزجري. ولكن من كان معروف بالغناء ثم ادعى الفقر فيحتاج إلى شهادة عدلين، وقال ابن خزيمة وبعض الشافعية ثلاثة للحديث، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء العقل والورعي من قومه لأنهم أخبر بحاله، يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، والثالث هذه الثلاثة صارت أجو، من تحمل حمالة ومن أصبته جائحة ومن شهد له بالفقر بعد الغناء ثلاثة من قومه. قال بعض أهل العلم أن هذا في سؤال الزكاة، وما سؤال صدقة التطوع فمن لا يقدر على كسب لكون زمين أو ذا علة أخرى يجوز له السؤال بقدر قوت يومه ولا يدخر، فإذا فحصل له قوت اليوم والليلة فلا يجوز أن يسأل باسم الفقر صدقة التطوع. صدقة التطوع أيوة. فإن كان قادر على الكسب ولكن تركه لأنه مشتغل بالعلم، فإن كان مشتغلا بالعلم الذي يحتاج إليه كعلم الشريعة وعلم يحتاج إليه في فرض الكفاية محتاج إليه البلد والوضع الذي هو فيه وترجى نجابته يجوز له السؤال ويعطى من الزكاة ومن صدقة التطوع. فإن كان اشتغل بعلم لا يحتاج إليه أو بحيث أن يكون مسدودا ثغرة الحاجة إليه في المنطقة التي هو فيها فهذا ما يعطى زكاة، أو كان لا ترجى نجابته يقول أنا متفرغ العلم ما يسكن بليد بلا ما يقدر يضبط يروح يشتغل كتسب، ولا تقعد في المكان تقول أنك طالب العلم وأنت فيك بلادة وبلاها ما بتتحمل إدراك حقائق العلم، فلا يعطى من الزكاة ولا يجوز له سؤال الصدقة. قالوا فإن كان قادر على الكسب ولكن يتركه لاشتغاله بصلاة التطوع وصيام التطوع مثلا شيء من الأعمال الصالحة. الجمهور لا يتجوز له الزكاة بل اشتغاله بالكسب أولى من اشتغاله بالنوافل العبادة. فهذا كله في السؤال. أما إذا أعطي فمن غير شك يجوز له القبول إن كان من أهل الزكاة أو كان صدقة التطوع يريدها صاحبها له. فهذه المواطن التي يكون فيها جواز السؤال. وذكر سالم غير هذه الثلاثة سحت, يقال سحت وسحت, وجاءت به القراءة في القرآن, وهو الحرام, يعني ما يأخذه سؤالا من غير أن يكون عنده هذه الأوصاف فمن السحت. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقالوا في من استدان هذا الدين إذا كان لإصلاح ذات البين وفي مصلحة عامة يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا مقدار ما دام لم يسدد الدين بمقدار الدين الذي أخذها. فهكذا إلا إذا كان المسؤول السلطان كما جاءنا في الحديث, لأن للمؤمن حق في بيت الماء فيجوز أن يسأل من بيت المال لمن كان يستحق شيئا من ذلك ولو كان غير هؤلاء. نعم, لأن صاحب السلطان عليه توزيع بيت مال المسلمين ليعم أهل الإسلام لحاجتهم وما زاد على ذلك مما يقتضيه العرف أو الاستعمال, كما كان يقسم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر في الحديث الذي بعده حرمة الصدقة والمراد بها صدقة الفريضة وهي الزكاة لمحمد وآل محمد, ولكن بالنسبة لذاته صلى الله عليه وسلم حتى صدقة التطوع لا يأكلها, خصوصية له. أما بالنسبة لآله فتحرم عليهم صدقة الفرض وهي الزكاة ويتحل لهم صدقة التطوع, لأنه ذكر علتها صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس, وهذه صدقة الفرض أوساخ الناس, وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس, وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فعلم بذلك حرمة إعطاء الزكاة مباشرة لأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جاء في الحديث فإن في خمس الخمس ما يكفيهم, فعلمنا من الآل هم الذين تصرف عليهم يصرف عليهم خمس الخمس من الغنائم, لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم شيئا فإن الله خمسه للرسول ذي القربى, قرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يقسمه صلى الله عليه وسلم هذا الخمس في بني هاشم وبني المطلب, المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب, مع أن عبد مناف عنده أربعة أولاد, هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس, لكن ما أعطى بني نوفل ولا بني عبد شمس شيء من خمس الغنائم, خمس الخمس من الغنائم, وإنما قسموه في بن مطعم هاشم. وفيه الحديث الذي قرأ لنا سيدنا جبير بن مطعم يقول ما شهدوا أنا وعثمان بن عفان وهم من بني عبد شمس بن عبد مناف. أقول يا رسول أعطيت بني المطلب من خمس خيبة وتركتنا، أي نحن بني عبد شمس ونحن وهم بمنزلة واحدة منك، هؤلاء عيال عمك ابن عبد مناف المطلب ونحن عيال أخوه عبد شمس، إنما نحن وإياهم بمنزلة واحدة منك. قال صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، والبخاري وجاء في رواية شيء واحد في الجاهلية والإسلام، وذلك أن بني المطلب قاموا مع بني هاشم في أحوالهم وشؤونهم وما نازلهم من النوازل من قبل الإسلام، فكانوا متكاتفين معهم ومتعاونين معهم ومندمجين فيهم، فحفظ لهم ذلك الإسلام. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم حفظ لبني المطلب اندماجهم واختلاطهم ببني هاشم، فجعلوا في الآل وأعطوا من خمس المغنم، ثم يكون من خصوص الآل أهل البيت، فأهل البيت أهل بيته خصوص أقرب القرابة إليه من بني هاشم، وهم زوجاته أمهات المؤمنين وأولاده أبناء وبناته وأولاد بناته الذين انحصروا في ذرية الحسن والحسين أبناء. فهؤلاء أهل البيت من جملة الآل، والآل يشملهم مع بقية بني هاشم كلهم وبقية بني المطلب كلهم من كان مؤمنا منهم. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فصار الزكاة محرمة على آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة، وسهم لأجل هذا الحديث. وجاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم عنها بخمس الخمس، عوضكم عنها بخمس الخمس. ومن هنا قالوا إذا لم يعطوا نصيبهم من خمس الخمس انقطعت كما هو الحال من قرون، فهل تحل لهم الزكاة؟ يقول المالكية في المشهور عندهم أن محل عدم إعطاء الآل من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، إما من خمس الخمس أو من عموم بيت المال، فإن لم يعطوا وأضر بأحد منهم الفقر قال هؤلاء العلماء من المالكية إعطاهم أفضل من إعطاء غيرهم. وقال بعضهم بعض أهل العلم إن كانت الزكاة من أحد منهم فتعطى لهم، وإن كانت من غيرهم فلا يعطون منها. والذي ينبغي للواحد منهم أن يتورع عن أخذ الزكاة وإن كان محتاجا ويجعل الله له فرج ومخرج. وبالنسبة لجواز الإعطاء أفتى به كثير، ذكر الإمام أحمد بن حسن العطاس أنه أفتى من حفاظ الحديث الفقهاء 14 حافظ أفتوا بجواز إعطائهم عند الحاجة إذا انقطع عنهم خمس الخمس. وكان أي شأنه ينبغي أن يراعى فيه الأمر، سواء من خمس الخمس أو من بيت المال أو من مياسير المسلمين للفقير من الأمة عامة ومن آله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولكن لتقصير الناس في كل ذلك جاءت أقوال العلماء هذه، لأنهم لم تنتهي ذممهم أنفسهم، حتى صار بعض الناس يسأل يجوز أعطي زكاتي لأولادي وبعض أقاربي كلهم بسبب شح النفوس، ويقول حتى وإن كان يجوز ممن لا تجب عليك نفقتهم مثل عمة ولا خالة ولا أخت، ما دام معك مال تخرج الزكاة فيه، بدل ما تعطي من الزكاة خرج من باقي المال اللي معك، أعطك أرحامك أرحمك مال طيب، ما هو من أوساخ الناس من شحهم، يعطيهم من الزكاة وإلا ما بيعطيهم شيء من الشح والبخل الذي عند الناس. وبهذا بسبب هذا جاءت هذه الأقوال عند العلماء، إلا لو مش الناس على الجادة ما بيحتاج لهذا القول. وبتسد الحاجة، إنما هي أوساخ الناس، يعني تطهير لأموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها، فهي مثل غسالة الأوساخ، الغسال من الأوساخ، يغسلون بها المال كما يغسلون الثوب والغير بالماء، يخرجون منه الوسخ، فكذلك الزكاة تخرج الوسخ من الماء، فهي طهرة للناس ولأموالهم، ولهذا قال أوساخ الناس، وإن أخذها مذلة، واليد العليا خير من اليد السفلى، سواء. علمنا هذا، وعلمنا اختلاف صدقة التطوع عن الزكاة الواجبة، وبذلك قال الحنفية والشافعية ورواية أيضا عن الإمام أحمد أنه يجوز لهم أخذ صدقة التطوع مطلقا، أما صدقة الزكاة فلا، كما تقدم اتفاقهم على ذلك. وفي قول آخر عند الحنفية وكذلك عند الشافعية ورواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه كما حرمت عليهم الزكاة المفروضة فتحرم عليهم صدقة التطوع، وإنما يقبلون الهدية ولا يقبلون الصدقة كشان صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مخصوص به عليه الصلاة والسلام عند الجمهور. ويقول المالكية أخذهم لصدقة له لصدقة التطوع مكروه لهم، أخذهم للزكاة محرم إلا عند الحاجة وعند انقطاع، هذا كما ذكرنا وهو مشهور عند المالكية من أقوال المالكية. وأما عند عدم الحاجة والاضطرار فأخذ زكاة التطوع صدقة التطوع مكروه للآل عند المالكية، ولا يأخذون إلا ما كان إكراما على سبيل الهدية. ثم ذكر لنا حديث جبير بن مطعم، هذا الذي شرحناه لما ألصق بني المطلب ببني هاشم، ومن بني المطلب الإمام الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، و فهو ابن شافع بن السايب بن يزيد بن المطلب، والشافع صحابي وأبوه صحابي، وبهذا نسب إليه الشافعي لأنه صحابي بن صحابي فقيل له الشافعي، فهو شافعي مطلبي. فأما بنو هاشم فبالاتفاق يحرم عليهم أخذ الزكاة المفروضة كما تقدم معنا، والخلاف في بني المطلب هل يأخذون أو لا، ولكن إعطاؤهم صلى الله عليه وسلم، إعطاؤه صلى الله عليه وسلم إياهم من الخمس دليل أنهم يشاركون بني هاشم في عدم إعطاؤهم من الزكاة، ولقوله في الروايات الأخرى المشهورة لآل محمد فتخل فيهم بني المطلب. ولكن عند بعض الأئمة يقولوا أن بني المطلب يختلفون عن بني هاشم فلهم أخذوا الزكاة دونهم دون بني هاشم. والقول الآخر عند المالكية غير المشهور، وهو إذن مذهب الشافعية، ورواية الإمام أحمد بن حنبل أن بني المطلب مثل بني هاشم في تحريم أخذهم للزكاة. وجاء في لفظ عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد. وجاء في رواية قال: إنما بنو هاشم بن مطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فما داموا كذلك ويستحقون الخمس فحرمت عليهم الزكاة وصرفها إليهم. وكذلك جرى بعض الخلاف في أزواجه صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، ولا شك أنهن آل بيته من آل بيته صلى الله عليه وسلم في قبول الصدقة المفروضة، وكذلك في قبول صدقة التطوع. يروى عن عائشة أنها ردت صدقة التطوع وقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وكذلك من كان مولى يعني معتوقا لأحد من بني هاشم بن المطلب، مولى القوم منهم لما ذكر عندنا في الحديث عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى أتي النبي فأسأل النبي. فجاء إلى عند النبي وقالوا: إن هذا الذي بعثته على الصدقة قال إنه أمشي معه وأكون من العاملين معه في الصدقة. فقال له سأبه هو أبو رافع معتيقه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة بن عظيم وابن حبان. فالمولى العتيق الذي اعتقه أحد منهم حكمهم في حرمة الزكاة عليه، فلا تحل لهاشمين ولا مطلبي ولا مولى لهما ولا مولى لهما سواء. وهو الذي عليه الجمهور، وقيل تحل للموالي، ولكن الحديث دليل للجمهور في أنها لا تحل لهم. هذا فيه بيان كيف تقسم الصدقة، وفي الشريعة ترتيب نظام الحياة كلها على ما هو أوفق وأوثق وأجمل بالناس ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رزقنا الله إياكم كمال الإيمان واليقين، ورزقنا حسن متابعة لحبيبه الأمين، وبارك لنا ولكم في الفقه في الدين، وبارك لنا ولكم في الفهم عن الله وعن رسوله، واجعلنا من أهل التبيين والنور المبين، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين، وفرج كروب المسلمين أجمعين، وبارك لنا ولكم ولهم في هذا العام، الهجري الجديد المبارك، ويجعله من أبرك العوام علينا وعلى جميع أهل الإسلام في لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد.